رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قمة الابتلاء وقمة الضيق يتبعها الفرج، يتبعها الفرج، لا ومش كده وبس، ويتبعها التمكين، حتى يصير الإنسان مكين. عارفين يعني إيه مكين؟ مكين يعني ممكن له تمكين رهيب، تمكين عظيم جدا جدا. ويشاء الله تبارك وتعالى أن يأتي مع قمة الابتلاء هذا قمة البشارة من أعلى رأس في الدنيا. إيه الموضوع؟ الموضوع مع سيدنا يوسف. إنك اليوم لدينا مكين أمين. شخصية سيدنا يوسف في الموقف ده، كل الناس لما يتكلم حد يتكلم عن سيدنا يوسف يتذكروا عفة سيدنا يوسف والكلام ده كله، إنما النهاردة موضوع مختلف تماما، مختلف تماما. وكيف أن القرآن تكلم عن سيدنا يوسف إنه إنسان متجرد، إنسان مخلص، إنسان محب الخير جدا جدا للناس، إنسان يسعى لخدمة الناس برغم المخالفة في العقيدة. يعني مثلا واحد ممكن يجي يقول فلان ده مثلا نصراني ما تخدموش مثلا، ضيق افق وجهل وحمق، ده عادي جدا جدا. سيدنا يوسف قام على خدمة عالم ومجتمع ودولة، ناس على غير عقيدته، على غير عقيدته. لما سجن سيدنا يوسف، ابتلاء سيدنا يوسف كبير، محطات كده، محطة الجب البئر ومحطة السجن. لما سجن سيدنا يوسف بسبب محنة امرأة العزيز، دخل معه السجن فتيان. فتيان دول كانوا ناس كبار. كلمة فتيان هنا مش معناها عيلين يعني، لا، ده معناها الفتيان هنا بمعنى الذين اللذان يستعملهما الملك، واحد كبير زعيم السقاه، واحد زعيم الخبازين، تمام. وطبعا دي ناس عاقلة كويس جدا جدا، شافوا رؤية فتوسموا في سيدنا يوسف الفهم والعقل، فقالوا نبئنا بتأويله. وخد خط تحت كلمة نبئنا دي، أنا هنرجع لها بعدين، نبئنا بتأويله. فسيدنا يوسف عبر لهم المنام ووقع كما قال، وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ليه يعني؟ هو منسي، اتنسى، فقال له اذكرني كده، يعني فكرهم ان في واحد هنا محبوس واتنسى ومظلوم يعني، والدنيا كلها عارفة انه مظلوم. طيب، مرت سنين وهذا الذي نجا ناسب رغم انه قريب من الملك، الى ان رأى الملك رؤيا، رؤيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. إيه ده؟ إيه الموضوع ده؟ المنام اللي شافه الملك، شاف منام عجيب، سبع بقرات سمان ضخام وسبعة تانية عجاف، عجاف هزيلة، والسبع العجاف تأكل السماء. حاجة يعني مش مستقيمة مع العقل. وشاف كمان رؤية تانية في نفس المنام، سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسة. وجمع بقى الملأ، عارفين كلمة الملأ أصلا، وأنا بحب أركز في الألفاظ، الملأ الذين يملؤون العين، الذين يملؤون العين. فجمع يملؤون العين يعني بيفهموا، يعني بيفهموا في المنامات. وكان زمن سيدنا يوسف ده كان زمن الناس فتنتها في تعبير الرؤى، تعبير المنامات. فجاء المجموعة دول، جمع أكتر ناس بتفهم، أكتر علماء بالتفسير المنامات، وقال لهم المنام، قالوا أضغاث أحلام، أخلاط، أحاديث نفس، كلام فارغ يعني ما تلتفتلوش، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فأول ما قالوا الكلمة دي تذكر الذي كان سجينا مع يوسف، تذكر يوسف لأنه فسر له الرؤية، والرؤية وقعت كما قال، ده واحد نجا واحد أعدم، وقعت كما قال، التفسير زي ما قال بالضبط. فقال إيه؟ قال أنا أنبئكم، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أعد زمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. القرآن طبعا بيذكر الإيجاز، حكى لهم بقى قصة إن في سيدنا يوسف، وطبعا يقولش سيدنا يعني، في يوسف واتكلم وعمل كذا وقال منام وفسره لنا، فابعت عايز أروح له. فالملك وافق طبعا، وذهب هذا الرجل إلى سيدنا يوسف، قال له إيه؟ شوفوا بقى الموقف الرهيب الرهيب من سيدنا يوسف. قال، بيقول له لما راح له، دخل عليه في محبسه، قال يوسف أيها الصديق أفتنا. خدوا بالكم، كان في الأول بيقول له إيه؟ نبئنا، هنا أفتنا. ما الفارق؟ قلت له خدوا تحتها خط، هنا برضو خدوا خط تحت أفتنا، بس هجاوب بقى دلوقتي عشان أقارن بين نبئنا وأفتنا. نبئنا في احتمالية إن اللي قدامك يكون بيفهم ويديك إجابة شافية، أما أفتنا لا، ده أنت متأكد إن اللي قدامك هاضم ومستوعب وهيديك الكلام المفيد، تمام؟ طب هو ليه بيقول له هنا أفتنا؟ لأنه جربه قبل كده ووجد منه عقلا ورشدا عجيبا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ذهب هذا الرجل إلى يوسف الصديق ليستفتيه. العجيب أن سيدنا يوسف أفتاه. النبي عليه الصلاة والسلام بيزكي جدا ويثمن هذا من سيدنا يوسف، وأراد أن يبين فضل سيدنا يوسف، فقال: لو كنت مكان أخي يوسف لاشترطت قبل أن أخرج، أو قبل أن أعبر، قبل ما يعبر كده يشترط أن يخرج، قبل ما يفسر المنام يشترط أن يخرج. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبيبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل سيدنا يوسف. شوفوا سيدنا يوسف راح للرجل قال له المنام، أفتنا فيه الوقت 7 بقرات سمان ويأكلهن 7 عجاف. تفسير المنام: البقرة دي ترمز إلى السنة، سمينة يبقى سنة يعني خصب كده ونماء، وهزيلة سنة ضعيفة وسنة يعني فيها مجاعة وفيها قحط وفيها تمام، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، إن في 7 الحلوة دي هيكون الإنتاج من الحبوب إنتاج قوي جدا جدا، و7 الهزيلة هيكون في 7 سنين قحط وجدب ومجاعة. ده تفسير المنام. هل سيدنا يوسف عبر بالشكل ده ولا رده كان مختلف؟ نشوف بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي في الله، كيف فسر سيدنا يوسف هذه الرؤية؟ لم يذكر فقط الإخبار عن المعنى، بل كان مخلصا قمة الإخلاص. أولا إخلاصه يتبين في أنه عبر الرؤية. أصلا كان ممكن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال انه مش هأولها، عايزين أولها، خرجوني من المكان ده. ما فعل ذلك، قال على طول. ولما قال مش فسر، ده حط خطة للخروج. يعني سيدنا يوسف دوره انه يفسر زي ما قلت كده قبل الفصل، وبعدين الملك بقى هو يجمع الناس والمستشاريه والطقم بتاعه ويقعدوا يحطوا خطة للخروج من المشكلة. إنما سيدنا يوسف حط الخطة للخروج من المشكلة. قال، خدوا بالكم متمثلة في إيه، قال، وركزوا معايا كويس جدا بقى في الكلام ده، لأن دي خطة عظيمة جدا جدا تفيد أي حد في الاقتصاد، في قائم على أمر من الأمور، لأنها عقلية نبوية، يعني مفيش حاجة عملية أكتر من كده. أول حاجة قال: تزرعون 7 سنين دأبا. تزرعون يعني إيه؟ يعني زرعوا. طب ما هما بيزرعوا، يعني أصلا مصر في التوقيت ده دولة زراعية برضو. طيب أمال إيه بقى الأمر في إيه؟ الأمر في دأبا. دأبا يعني استمرار، تمام؟ استمرار وبقوة. ودي حاجتين: استمرار يعني الوقت يكون أكتر، لو بتشتغلوا في الأرض 5 ساعات يبقوا 20 ساعة، دي حاجة. الحاجة الثانية إن احنا نتوسع في عدد اللي شغالين، شغل الشعب كله في الزراعة. ده كان يعني كل ما من يمكن إنه يعمل في الزراعة يعمل في الزراعة. تزرعون 7 سنين دأبا، يبقى ده خطة يعني تعبئة شاملة للزراعة طول 7 سنين دول، تمام؟ ده أول بند. طبعا لما تزرعوا هيحصل إنتاج كبير، ما تتخدعوش وتعيشوا حياة الرفاهية وتبددوا الإنتاج، لأ. فكان الأمر الثاني إلا قليلا، أو في الخطة الأمر الثاني الحفظ السلعة أو حفظ المنتج. فما حصدتم فذروه في سنبله، فما حصدتم فذروه في سنبله. لماذا؟ لئلا يتسوس، لأن لو خرج من السنابل واتعان في صوامع ممكن يسوس بسرعة. إيه ما فيش حاجة تقعد 14 سنة، عندنا 7 سنين و7 بعدهم. فما حصدتم فذروه في سنبله. وطبعا معروف ده إنتاج سنة السنة الأولانية، ده إنتاج السنة الثانية، عشان الترتيب طبعا في الاستهلاك. أول ما نستهلك نستهلك من القديم قبل ما يحصل فيه مشكلة، حاجة يعني مش ممكن. فما حصدتم فذروه في سنبله لئلا يتسوس. طبعا يبقى ده الأمر الثاني. الله، ده سيدنا يوسف كأنه عليم بالواقع وعليم بالزراعة وعليم بالحاجات ازاي تخزن. أيوة، ما هو مش عايش كده درويش وعايش ملوش فاصل عن الدنيا كلها. لا، العبد المؤمن لازم يكون واعي كويس جدا جدا لكل حاجة حواليه، ومنتبه ويعلم كل شيء بقدر المستطاع. فسيدنا يوسف ده مثل مهم جدا جدا للإنسان العملي، الإنسان العملي اللي عايش واقعه وعايش مشاكل أمته، عايش مشاكل العالم. طب دول ناس مش مؤمنين، مش على دينه، بس عايش مشاكلهم ليه؟ مستهدف، أذكرهم بالله لعل الله أن ينجيهم بي من النار. تاخدين بال حضراتكم؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام لما للطائف ضربوه وأزوه وأدموا عقبة، ما انتقمش منهم، أول ما أتيحت له الفرصة ما انتقمش. لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. طب وإن ما خرجش مش مشكلة برضو، مسامح، اهدى، دي النبوة، دي النبوة لكل اللي بيغل في قلبه من الناس، السماحة حتى مع المخالف في العقيدة، انك لا تريد ان يلحق به الضر، بل ولو فيه ضر وانت تقدر تدفعه عنه تشيله وتحميه. تاخدين بال حضراتكم؟ شايفين عقلية سيدنا يوسف؟ هو ده الدين، هو ده الدين للي مش فاهمين دين. فسيدنا يوسف قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا، ده رقم 3، إلا قليلا مما تأكلون، اللي هو التقشف. ما تقعدوش بقى مع الايه تتخدعوا في كثرة المال والأكل كتير والكلام ده وتسرفوا. لا، ما تسرفوش قليلا، يعني اللي فات حاجة ومن بكرة حاجة تانية. اتعلموا ان انتوا تعينوا البكرة، تعينوا للمستقبل، بدل ما تشبع قوي ما تشبعش، إلا قليلا مما تأكلون. تاخدين بال حضراتكم؟ يبقى كده 3 بنود. ثم يأتي من بعد ذلك كلم، خلاص خلص بقى، هتعملوا ايه في السنة، في السنوات السبعة اللي فيها الانتاج. دخلنا على السبع العجاف. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. لو مشيتوا على الخطة هيستهلك ده في السنوات العجاف، إلا قليلا مما تحصنون. وده الخطة الرابعة، إلا قليلا مما تحصنون. يعني فيه مخزون استراتيجي متعان محصن كأنه في حصن ما فيش حد يمسه. لو هنموت من الجوع مش هنمسه، اللي هو لو حد لمسه يبقى الفناء لينا كلنا. طب دول فايدتهم ايه في السنة رقم 15 اللي هو ايه؟ 7 حلوين، 7 سنين كويسين، و7 شداد، وبعدين العام رقم 15. ايه العام رقم 15؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، جاء المطر. فلما يجي المطر الذين الحب الذي احصن وكان مخزون لا يمس لا يمس، هيجي النهاردة ونبذره في الأرض فيحصل الإنتاج من جديد. طب لو الكلام ده ما كانش موجود، جاي المطر ولا نستفيد، جاء المطر ولا نستفيد، يبقى إذن هيؤدي لإيه؟ هيؤدي إلى الهلاك. شفتوا حبايبي في الله الخطة التي وضعها سيدنا يوسف؟ تجرد، إخلاص، مش ممكن النفسية دي. ذهب هذا الرجل وقال للملك الموضوع ده. فأول ما الملك سمع الكلام ده، لا لا لا، ده مش إنسان طبيعي، ايتوني به استخلصه لنفسي، ده ما ينفعش، ده لازم يبقى معايا. هاتوه. فأول ما راح مفروض بقى سيدنا يوسف هيفرح جدا جدا جدا، يا سلام ده جاء الفرج. رفض سيدنا يوسف، رفض الخروج. لماذا؟ طلب فتح ملف النسوة من جديد ويعاد التحقيق فيه. إزاي؟ سيدنا يوسف رفض أن يخرج بعفو، لأنه لو خرج بعفو يبقى التهمة ثابتة. طب وما ليخرج بإيه؟ يخرج بريء. طب ليه يخرج بريء؟ ليه سيدنا يوسف حريص أن يخرج بريء؟ المسلم مفروض عنده عزة نفس أولا، يعني حافظ على حشمتك وحافظ على مكانتك وحافظ على صورتك. طب لماذا؟ لأسباب. أقوى حاجة في الأسباب دي مع سيدنا يوسف أنه نبي، أنه سيدعو الناس إلى الله، أنه سيأخذ بأيادي الحيارة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يوجه لهم دعوة وهو متهم أو هو مذنب؟ كيف يوجه لهم دعوة وهو له ماضي؟ شفتوا سيدنا يوسف العبقرية وربانية وحاجات كتير قوي تقدر تسميها زي ما انت عايز. فعلا الملك من شدة تأثره فتح الملف بنفسه وحقق فيه بنفسه، والعجيب ان النسوة اعترفوا. فخلاص جاء سيدنا يوسف، فلما كلمه حصل بقى حوار بين الملك وبين سيدنا يوسف، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين يعني ممكن جدا جدا جدا، قمة التمكين. يعني مكين دي إيه؟ صيغة مبالغة، فعيل. أمين هو ما فيش أمانة، إنسان أمين جدا. طب إزاي هو لمس الأمانة؟ لمس الأمانة من كلامه، ولمس من الحوار. يعني بصوا المقابلة عليها كتير جدا جدا، لا سيما عند أهل الفراسة. بس أهل الفراسة دول مفروض يكون ما عندهمش حاجة اسمها إيه؟ معلومات سابقة بيبني عليها. يعني عشان أنت الفراسة تكون صادقة، الشخص ده يكون بالنسبة لك كأنك أول مرة تشوفه. اشمعنى؟ عشان ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع التأثير على التقييم. فالتقييم يجي بصورة انسيابية، يجي بصورة عادية، ويكون الشخص محطوط تحت مفيش مؤثرات. يعني ما ينفعش تستعمل الفراسة في شخص خايف عشان تقيمه أو متوتر أو مضطرب. لأ، يكون هادي، استقبالك له كويس، قابله كويس جدا جدا وهادي، ويعني والأمور عادية خالص، ويتكلم بطبيعته. عشان يتكلم بطبيعته ويتكلم بتلقائيته، فأول ما يتكلم بتلقائيته وبطبيعته هتكتشف حقيقته. لا هتديله تقييم تحت، يعني تقول ده ما ينفعش، ولا هتظلمه. وطبعا برضو الأمان يعني يبقى في حدود، مش مبالغة عشان ما ياخدش حاجة فوق. فأصحاب الفراسة بيتحط الإنسان في مواصفات قياسية من اللقاء، وبعد كده بيتم التقييم. الملك عمل كده مع سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف ما أثبته من قلب، فأول ما كلمه وشافه بفراسته تبين أن يوسف أمين جدا جدا، وعنده معلومة سابقة على فكرة. يعني لا يمكن يفسر المنام بالشكل ده ويحط خطة خالصة صادقة إلا إنسان أمين بجد ومخلص بجد. قال اجعلني على خزائن الأرض، وقام سيدنا يوسف بالإشراف على الخطة اللي حطها، وكان هذا تمكين عجيب جدا جدا لسيدنا يوسف. بركة إخلاصه وتجرده، إن ربنا سبحانه وتعالى مكنه في الدنيا قبل الآخرة. بس التمكين ده طبعا جاي منين؟ جاي من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الملك ده شغال عند ربنا، يعني والعلم اللي خده سيدنا يوسف من عند ربنا. وكذلك مكنا ليوسف، إن ربنا هو الذي قال وكذلك مكنا ليوسف. حبيبي في الله، لقطة مهمة قوي من حياة سيدنا يوسف فيها معاني كتير جدا جدا، أردت أن أو الثاء بين يدي حضراتكم في آية وحكاية. ربنا يجمعنا دايما على الطاعة والخير، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.